بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مع أن عدم القصد المذكور لا يقدح بناء على الكشف، الكلام كان في مسألة من باع، شنو مسألة شنو سيد؟ من باع معتقدا أنه ليس مالكا ثم تبين كونه مالكا، فالكلام في هذا صار أنه لا إشكال في صحة هذا البيع، وقلنا أن الصحة التي لا إشكال فيها هي الصحة التأهلية. ثم وقع الكلام أنه على هذا يحتاج إلى إجازة أو ما يحتاج إلى إجازة، مو هذا الذي باع باعتقاد أنه ليس مالك وتبين كونه مالك يحتاج إلى أن يجيز هذا العقد هو نفسه أو ما يحتاج إلى إجازة؟ واضح. مصنف يقول أنه يحتاج إلى إجازة، يحتاج إلى إجازة، يحتاج إلى إجازة. ما هو دليل على ذلك؟ يقول دليلي ليس هو الدليل الذي ذكره المحقق الثاني المحقق الكركي، لأن هذا الدليل احنا ما نقبل به، كان كلامنا في هذا في مناقشة الدليل الذي ذكره المحقق الثاني لإثبات الاحتياج إلى شنو؟ إلى الإجازة. واضح. شنو الدليل اللي ذكره؟ الدليل اللي ذكره أنه هذا البايع اللي يعتقد أنه ليس مالك ما باع عن نفسه، واضح أو لا؟ ما نقل نقلا الآن، نقلا فعليا، ما قصد النقل الفعلي الآن، وإنما قصد النقل معلقا على من؟ على إجازة، أنه يعتقد أنه مو مالك، المالك أبوه. ما قصد النقل الفعلي، هذا دليل كان واضح. مصنف قال هذا الدليل مو تام، هذا مو تام، مسألة النقل الفعلي اللي يترتب على العقد مباشرة أو الذي لا يترتب على العقد إلا بعد تحقق شيء متأخرين، كالقبض في باب الصرف والسلام، كالإجازة في محل الكلام، يقول هذا حكم شرعي ما له علاقة البائع قصده أو شنو، أو يقصد خلافه، لا قصد يكون شرط ولا قصد خلافه يكون شنو؟ مضر وقادح. هذا مو من مدلول اللفظ اللي يستعمل العاقد حتى نقول لابد أن يقصده ويضر قصد خلافه، هذا أحكام شرعية. الشافعي بعض الأحيان يحكم بترتب النقل مباشرة، وأخرى يحكم بعدم ترتب النقل الآن وإنما بعد تحقق شيء متأخر. واضح. هذا تقدم المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هي محل الكلام اليوم، يقول مع أن عدم القصد المذكور لا يقدح بناء على الكشف، بناء على الكشف عدم هذا القصد لا يقدح في المقام، عدم يا قصد عدم قصد البيع الآن نقل الآن، وهذا قال أن هذا لا يقصد النقل الآن وإنما يقصده مع الإجازة. مصنف يقول هذا عدم قصد النقل، قصد النقل الآن هذا ما يقدح بناء على الكشف، ما يقدح، بل ربما يقول أن قصد النقل بعد الإجازة يقدح بناء على الكشف، يعني كشف يقتضي ترتب الناقل من حين شنو؟ من حين العقد. الناقل يقتضي ترتب الناقل من حين الكشف، ترتب الناقل من حين العقد. واضح. فافرض ما قصد النقل الآن، لكن الكشف هو معناه هذا، معناه أن النقل والانتقال يحصل من حين شنو؟ من حين العقد. يترتب مباشرة لها. فعدم قصد النقل الآن بناء على كلمة ما يضر ما يقدح، بل ربما يقول أن قصد النقل بعد الإجازة هذا ربما يكون قادحا بناء على من؟ على الكشف. قال مع أن عدم القصد المذكور لا يقدح بناء على الكشف، بل قصد النقل بعد الإجازة ربما يحتمل شنو قدحه بأي اعتبار؟ باعتبار أن مقتضى الكشف هو النقل من حين العقد، بينما هو قاعد يقصد شيء آخر غير هذا، وهو أنه يقصد تأخر الترتب الأثر على من؟ على العقد. وهذا يحتمل، سواء ما قال أنه يضر هو لا يضر، لكن يحتمل قدحه باعتبار أنه شيء مخالف للشارع يعني. إذن بالنتيجة الواقع هو هاي القضية، نقدر نقول أن عدم قصد المذكور هذا لا يكون قادحا بناء على الكشف. شاهد هذا مو الدليل هو على اشتراط الإجازة في المقام، على لزوم الإجازة في المقام، وأن اللزوم لا يكون إلا بعد الإجازة، وإن كانت الصحة ثابتة لكن اللزوم يشترط فيه الإجازة. ما هو الدليل؟ مصنف يقول الدليل أدلة العامة، أدلة تسلط الناس على أموالهم، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، وأمثال هذه الأمور. اللي يستفاد من مجموعها هو أن طيب النفس من قبل المالك هذا شرط في ماذا؟ في لزوم المعاملة، رضاه وطيب نفسه. قاعد تلاحظون هذا قبل الإجازة لا تطيب نفسه، وإن كان هو اللي باع، لكن باع باعتقاد أنه ملك من؟ ملك أبيه. واضح؟ هو طابت نفسه بأن ينقل ملك الغير إلى المشتري، ما طابت نفسه بأن ينقل ملك إلى المشتري. وهذا المشتري بعد أن صار مال، بعد أن تبين أنه هو المالك، بأي شيء يحل له أكل هذا المال الذي انتقل إليه مع عدم طيب نفس المالك؟ إذن لابد من الإجازة حتى نحرز طيب نفس المالك ويكون البيع لازم. قال فالدليل على اشتراط تعقب الإجازة في اللزوم مو في الصحة، الصحة فرغ منها، قبل الإجازة الصحة ثابتة، لكن في اللزوم الدليل هو عموم تسلط الناس على أموالهم. وهذا من قل بأنه لا يجب عليك أن تدفع المال إلى المشتري ولو ما ترضى ولو ما تجيز، هذا خلاف قاعدة الشنو؟ السلطنة على أموالهم. وعدم حلها لغيرهم إلا بطيب أنفسهم، وحرمة أكل المال إلا بالتجارة عن تراض وبالجملة. فأكثر أدلة اشتراط الإجازة في الفضول جارية هنا، تجري في المقام وتدل على ماذا؟ على أنه لا بد من الإجازة حتى يصبح البيع لازما. قال وأما ما ذكرناه من أن قصد نقل ملك نفسه إن حصل أغنى عن الإجازة، وإلا فسد العقد، ذكر هذا سابقا، ففيه يقول أنه يكفي في تحقق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم القصد إلى نقل المال المعين وقصد كونه مال الآخرين. شنو جواب المصنف عن هذا؟ هذا سابقا ذكره، هو المصنف ذكره، قال بأنه لو هو عندما يقصد نقل المال المعين يحصل عند قصد ما نقل مال نفسه، لو ما يحصل، إذا حصل بعد شنو الداعي للإجازة؟ هو قصد نقل مال نفسه على حال البايع في البيع العادي، هم نقول له بعد تعال يجب عليك أن تجيز بيعك، ما له معنى. وإن لم يحصل قصد ناقل مال نفسه فسد عقده مثلا عقد فاسد، لأنه هو ما قاصد نقل مال شنو نفسي. واضح هذا الدليل. فما هو حاجة إلى إجازة، لأن الأمر يدور بين عدم الحاجة صحة العقد ولزومه من دون حاجة إلى إجازة وبين فساده. واضح. مصنف يقول لا، احنا نختار الشق الثاني، نختار انه ما عند قصد نقل مال نفسه، ما وانما الموجود فقط قصد نقل المال المعين. هذا الكتاب باع للزيد، هذا الكتاب باع للزيد. انت شو تقول؟ يقول بانه اذا لم يحصل قصد نقل مال نفسه فسد العقد. مو يقول، يقول لا نناقش في هذا، ما يفسد. لماذا يفسد العقد؟ يكفي في صحة العقد، صحة العقد التأهلية وعدم بطلانه، وهذا يكفي فيه قصد نقل المال شنو المعين، يكفي في هذا المقدم. يقصد نقل هذا المال المعين، المفروض هذا القصد موجود عنده، يكون عقد صدر من أهله في محله. لزومه بعد مسألة أخرى تحتاج إلى شنو؟ لكن الحكم بفساده ولغويته بحيث لا يكون قابل للحق الإجازة لا وجه له. واضح. صحة تأهلية للعقد ما تتوقف على أن يقصد نقل مال نفسه، وإنما يكفي أن يقصد نقل هذا المال الموجود الخارجي، يكون العقد صحيح صدر من أهله في محله. واضح. بل هو قصد نقل المال المعين، قصد نقل المال المعين، لكنه أيضا قصد أنه مال الغير، يعني كان يعتقد أن المال شنو ليأذي مو له. يقول هذا قصد أنه لمال الغير في هذه المسألة، وقصد أنه مال نفسه في مسألة بيع الفضول العادي، يقول هاي تقدمنا كلها قصود ما لها أثر، لا وجودها ينفع ولا عدمها يقدح، ما لم يتأثر. المهم أنه قصد نقل المال المعين، هذا يكفي في تحقق العقد صورة. واضح. فحينئذ نقول أن هذا العقد صحيح، لكنه يحتاج إلى شنو؟ إلى الإجازة. قال ففيه أنه يكفي في تحقق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم، للحوق اللزوم بالإجازة يعني، القصد إلى نقل المال المعين. خلص استئناف، هاي جملة استئنافية، وقصد كونه ماله أو مال الغير مع خطأه في قصده أو صوابه في الواقع لا يقدح ولا ينفع. كما تقدم مرارا ما يقدح هذا. ولذا بنينا على صحة العقد بقصد نقل مال نفسه مع كونه مالا شنو للغير، مع كونه في الواقع مال الغير مع إجازته يصح وينزل، لكنه هو قصد شنو مال نفسه، مال نفسه. إذن قصد كونه لنفسه أو للغير هذا لا ينفع ولا يقدح. وأما أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس، هذا كأنه قد واحد يقول له بأنه إذا كان قصد نقل المال المعين يكفي في تحقق العقد وصحته، ليش نحتاج إلى الإجازة؟ واضح. هو عندما قصد نقل المال المعين كان راضي بنقل المال المعين أو مو راضي؟ راضي أو مو راضي؟ راضي. بالنتيجة هو نقل المال المعين، باع الكتاب، فإذا هو راضي بنقل المال المعين. شنو معنى الاستدلال بأدلة التراضي لاشتراط شنو الإجازة المتأخرة؟ يقول لا المصنف، يقول مستفاد من تلك الأدلة أن الرضا وطيب النفس المقصود به شنو؟ مطيب النفس كيفما اتقى، كيفما وقع، لا طيب النفس بأن ينقل هذا المال المعين مع علم بأنه شنو ماله، طيب نفس أن ينقل ماله إلى الغير، أن يملك ماله إلى الغير، بينما المتحقق سابقا مو هذا، وإنما المتحقق هو أنه طابت نفسه بنقل هذا المال اللي هو ملك الغير للمشتري. واضح؟ هذا يقول هذا ليس طيب النفس المستفاد من الأدلة. المستفاد من الأدلة أن البايع عندما ينقل لابد أن يرضى بنقل ماله المال إلى المشتري. هذا لم يرضى بنقل ماله إلى المشتري، وإنما رضي بنقل مال غير. قال: وأما أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس فهي دالة على اعتبار رضاه رضا المالك بنقل خصوص ماله بعنوان أنه ماله، لا بنقل مال معين يتفق كونه شنو ملكا له، يتفق كونه ملكا له، يتفق كونه ملكا له في الواقع، فإن حكم طيب النفس والرضا لا يترتب على ذلك. فلو أذن قاعد بين موارد يتضح بها المطلب، فلو أذن في التصرف في مال معتقدا أنه لغيره، هذا كتاب قال شخص قال لا أنا أذن لك في التصرف، أنا أعتقد أنه ملك زيد، واضح، لكن هو هذاك الشخص المأذون لا يعلم أن الكتاب شنو ليس لزيد وإنما لي، هل يستطيع أن يستخدم هذا الإذن ويتصرف الكتاب؟ ها؟ لا. ليش؟ لأنه أنا قاعد أذل باعتبار أنه ملك الغير، ما أذل باعتبار أنه شنو ملكي. إذا كان هو يعلم أنه ملكي وإذني صدر باعتبار أنه ملك الغير، هذا ليس إذنا مبيحا للتصرف. فلو أذن في التصرف في مال معتقدا أنه لغيره والمأذون يعلم أنه لا للآذن، لم يجز له التصرف بذلك الإذن. أي واحد. ولو فرضنا أنه أعتق عبدا عن غيره فبان أنه لا تبينه عبدا ملكه هو، لم ينعتق، يعني اعتقه بعنوان أنه ملك شنو ملك ما. وكذا لو طلق امرأة وكالة عن غيره فبانت شنو زوجته، ما يقع الطلاق، فبانت زوجته لأن القصد المقارن إلى طلاق زوجته وعتق مملوكه معتبر فيهما فلا تنفع الإجازة. فلو ولو غره الغاصب، مثال رابع، ولو غره الغاصب فقال هذا عبدي، غاصب قال له هذا عبدي أعتقه عنك، أنت أخذه وأعتقه عنك، فأعتقه عن نفسه فبان كونه شنو له عبده أساسا عبده. يقول فالأقوى أيضا عدم النفوذ، لا يتحقق العهد. كل هذا مؤشرات على أنه لابد أنه عندما ينقل يعتق يتصدق لابد أنه يكون ملتفت إلى أنه هذا شنو ملكه. وفاقا للمحكي عن التحرير وحواشي الشهيد وجامع المقاصد، يعني عدم النفوذ مع حكمه، الظاهر يرجع للأخير يعني جامع المقاصد، يعني المحكم الثاني حكم بعدم النفوذ في مسألة العتق لكنه حكم بصحة البيع شنو هنا، بصحة البيع شنو في المقام. في المقام إذا باع معتقدا أنه ملك الغير، واضح، ثم تبين أنه ملكه، هنا حكم شنو بصحة البيع، بيع صحيح. لكنه في مسألة العتق إذا أعتق بتخيل أنه ليس ملكا له فتبين أنه شنو ملكه، هنا حكم شنو بعدم النفوذ في الفساد. يقول قد يصير هذا موضع التساؤل أنه ما هو الفرق بين شنو مقامين، لماذا حكم بالصحة هناك وحكم بالفساد في مسألة العتق؟ فدخل المصنف في هذا البحث أنه بيان الفارق بينهما. قال: مع حكمه بصحة البيع هنا في محل كلامنا ووقوفه على الإجازة، فهو بيع صحيح لكنه موقوف شنو؟ على الإجازة، كما هو رأي المصنف أيضا، لأن العتق يجب لبيان الفارق بينهما، لأن العتق لا يقبل العتق إيقاع، إيقاع ما تقبل شنو؟ التأجيل، تقبل التنجيز دائما، ما تقبل أنه الأثر يكون معلق على شيء متأخر، إيقاعات ما تقبل هذا الشيء، لكن العقود تقبل هذا الشيء أو لا تقبل هذا الشيء. عقد البيع يكون أثرا مترتب عليه معلق على شيء متأخر، على القابض في باب السلم والصرف وأمثاله، على الإجازة في بيع الفضول ماكو مانع منه. يقول هذا هو الفارق، العقد حكم بفساد، واضح. لماذا؟ لأنه ما له معنى أن يجيز بعدين يعني أنه الإيقاع تأخر ترتب الأثر عليه إلى ما بعد شنو؟ ما بعد الإجازة، ما لما الإيقاع ما يقبل هذا، ما يقبل التعليق، فيحكم بماذا؟ بفساده وعدم نفوذه، بينما البيع يقبل أن يكون أثرا معلق على تحقق الإجازة، فلذا حكم بصحة البيع ووقوفه على شنو؟ على الإجازة. لا، ما لحق ذاك، ما لحق، هذا مو ملك أصلا، هذا قول الغاصب باطل، ما يجب الملك، هو ملك له بالبداية، ملك له، ما حقق شيئا قول الغاصب. يعني بعبارة أخرى، هو أعتق عبدا بتخيل، خلني نجي وياكم، أعتق عبدا بتخيل أنه ملكه ملكا جديدا من قبل الغاصب، بينما في الواقع لا، هو أعتق عبدا مملوك له سابقا، هذا عن غير ذلك. بالنتيجة ما فرق بينهما، بالنتيجة أنه عندما قال أنه يشترط في صحة هذه الأمور لزومها أن يرضى بنقل هذا الشيء المملوك له مع علمه بأنه شنو؟ بأنه ملك. هذا في الحقيقة أنه يعلم أنه ليس ملكا له، ما يخال، بس بالنتيجة إجا من هجه، من جهة أن هذا بنظر العرف يعتبر مو رضا حقيقي، مو هو هذا الرضا الذي يكون شرطا في ماذا؟ في صحة العقد. لعل، لأن العتق لا يقبل الوقوف، فإذا لم يحصل القصد إلى فك ماله مقارنا للصيغة وقعت باطلة، يعني ما تقبل شنو؟ الوقوف على تحقق شيء آخر، بخلاف البيع فلا تناقض بين حكمه ببطلان العتق وصحة البيع مع الإجازة كما يتوهم. نعم، ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك بعدم النفوذ في باب العتق وحكم في البيع باللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة. واضح؟ إذا قلنا في مسألة البيع بأنه يلزم هذا البيع وأنه لا يحتاج إلى الإجازة، أنه باع ماله والرضا موجود والكذا موجود كله، حينئذ يكون العقد والبيع لازما بلا حاجة إلى الإجازة، وفي نفس الوقت يحكم بماذا؟ بعدم النفوذ هناك. يقول ينبغي إيراد التناقض على هذا مو على المحقق الثاني. نعم، ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك بعدم النفوذ وحكم في البيع باللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة، فإن القصد إلى إنشاء يتعلق بمعين هو مال المنشي في الواقع من غير علمه به، إن كان يكفي في طيب النفس والرضا المعتبر في جميع إنشاءات الناس كذا وجب الحكم. يقول التناقض يلزم من هذا، انت حكمك بصحة ولزوم البيع في محل كلامنا من اي جهة؟ هذا معنى لابد انه تكتفي برضا العاقد بنقل المال المعين بالرغم من شنو اعتقاده بانه ليس شنو ملكا له. لابد ان يكتفي بهذا، والا اذا كان يكتفي بهذا لقال يحتاج المن الى الاجازة. فقول باللزوم من دون الحاجة الى الاجازة معناه انه يكتفي بماذا؟ برضا العاقد بنقل المال المعين ولو مع اعتقاده انه ليس شنو ملكا له. هذا يكفي في صحة العقد ولزومه. واضح هذا؟ اذا كان هذا يكفي حينئذ ينبغي ان نقول بماذا؟ بصحة العتق ايضا. بصحة العتق ايضا، لانه هو في مسألة العتق ايضا شنو انشأ عتق مال معين يعتقد انه ليس شنو ملكا له، لكن رضاه بعتق هذا المال المعين هذا يكفي في انشاء البيع، يكفي في انشاء العتق ايضا لابد انه شنو يكفي، فيقع العتق شنو صحيح. ما له معنى هنا تقول بعدم شنو النفوذ. واذا قلت هذا ما يكفي الرضا بهذا الشكل ما يكفي، واضح؟ فهو لا يكفي شنو في المقام في البيع ايضا لا يكفي، فيحتاج الى اجازه. اما تقول هناك باطل وهنا يصح بلا اجازه هذا تناقض. قال فان القصد الى انشاء يتعلق بمعين هو مال المنشئ في الواقع من غير علمه، سواء كان ببيع او عتق او امثاله، انشاء يتعلق بمال معين ببيعه بعتقه، ان كان يكفي في طيب النفس والرضا المعتبر في جميع انشاءات الناس المتعلقه باموالهم وجب الحكم بوقوع العتق وصحه العتق. وان اعتبر في طيب النفس المتعلق باخراج الاموال عن الملك العلم بكونه مالا له ولم يكفي مجرد مصادقه الواقع وجب الحكم بعدم لزوم البيع واحتياج الى شنو الاجازة بعدم لزوم البيع. فالحق ان القصد الى الانشاء المتعلق بمال معين مصحح للعاقد، لكن باي معنى؟ مو بمعنى لزومه، وانما بمعنى قال صحته التأهلية كما قلنا، بمعنى قابليته للتأثير، ولا يحتاج إلى العلم. هذا تصحيح بهذا المعنى، لا يحتاج إلى العلم بكونه مالا له، لكن لا يكفي ذلك في تحقق الخروج عن ماله بمجرد شنو الإنشاء، وإنما لا بد من ضم الإجازة حتى يتحقق الرضا وطيب النفس الحقيقي المعتبر. ثم إن كان ذلك الإنشاء مما يقبل اللزوم بلحوق الرضا كفت الإجازة كما في شنو في العقود. إذا هذا الإنشاء اللي أنشأ بالرضا اللي قلناه رضاه بأن ينقل المال معين ولو مع علمي من دون علمه بأنه لا، وقلنا يكفي الصحة التأهلية، خذ من هذا الإنشاء إذا كان يكفي فيه الرضا المتأخر، واضح؟ فحينئذ تكفي الإجازة للزوم هذا العقد كما في البيع. ثم إن كان ذلك الإنشاء، هذا مو كلام جديد، لا هو من فروع الكلام السابق. ثم إن كان ذلك الإنشاء مما يقبل اللزوم بلحوق الرضا كفت الإجازة كما في العقود، وإلا كما في الإيقاعات وقع الإنشاء شنو باطلا كما في العز، لأنه هذا الإنشاء ما يقبل التعليق ما يقبل الوقوف كما قال، كما وإلا وقع الإنشاء باطلا كما في الإيقاعات. ثم إنه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقوف على الإجازة شنو هو اللي ذكر انه ادله طيب اعتبار طيب النفس والرضا والتراضي وامثالها. أن هذا الحق للمالك من باب الإجازة لا من باب خيار الفسخ. هذا بحث عندهم في أن هذا الحق ثابت للمالك في أنه يجيز العقد الصادر منه سابقا بتخيل أنه ليس ملكا له، إن لابد أن يجيز حتى يكون عقده السابق لازما بنظر المصنف. هذا الحق الثابت للمالك هل هو من باب الإجازة أو هو من باب خيار الفسخ العاقد؟ واضح. باب الإجازة كما في محل كلامنا، إذا كان من باب الإجازة، إجازة في الحقيقة تعني أن العقد من حين صدوره هو عقد متزلزل، عقد متزلزل حدوثان مو بقاء متزلزل، حدوثان هو متزلزل. لماذا؟ لأن الإجازة كما تقدم توجب تصحيح النسبة، الإجازة توجب انتساب العقد إلى المجيز، لأن المجيز قبل الإجازة هو لا ينتسب إليه العقد، عقد صادر من الفضولي والمالك أصلا لا يعلم به، فمثل هذا العقد هو حدوثا متزلزل، وحدوثا هو ليس مستقرا، وإنما هناك صحة شنو نسميها تأهلية، فهو متزلزل حدوثان. بالإجازة ينتسب العقد إلى المجيز والمالك فيصبح العقد عقدا لا والبيع بيعا لا. بماذا؟ بالإجازة. واضح. فالإجازة أصلا هي دخيلة في انتساب العقد إلى المالك وصيرورة العقد عقدا لا، هذا معنى الإجازة. بينما في خيار الفسخ عندما نعطي لصاحب الخيار أنه لك أن تفسخ العقد ولك أن شنو تمضي العقد، واضح. هاي الإجازة في باب خيار الفسخ شنو معناها؟ تختلف عن الإجازة في محل الكلام. هناك العقد، العقد مو متزلزل حدوثا، عقد تام حدوثا ينتسب إليه وتام ويترتب عليه الأثر من حين صدوره، غاية الأمر أن أحد الطرفين يتمكن من فسخ العقد التام الكامل الذي فيه مقتضي الصحة والنفوذ، أعطينا حق في أن يفسخ هذا العقد. فالتزلزل في البيع الخياري تزلزل بقائي لا تزلزل شنو حدوثي. هذا في بيع الفضول العادي واضح أن الإجازة في بيع الفضول العادي تقتضي أن يكون العقد متزلزل حدوثان. في بيع الخيار الإجازة تقتضي أن يكون البيع شنو متزلزل بقاءً لا حدوثان. الكلام هنا يقع أنه هذا البيع في محل كلام نشلون يابع اللي هذا يبيع بتخيل أنه مال أبيه ثم يتبين شنو كونه مال هاي الإجازة، هو يجيز عقد نفسه، هو يجيز عقد نفسه، هاي الإجازة هذا الحق يعبر عنه لينطيه إياه، هل هو من باب الإجازة أو من باب خيار فسخ العقد. بعبارة أخرى أن هذا العقد صادر منه سابقا هل هو متزلزل حدوثا أو متزلزل شنو بقاء، هل هو متزلزل حدوثا أو متزلزل بقاء. هذا البحث. قال أن هذا الحق للمالك من باب الإجازة، يعني هو متزلزل شنو حدوثان مو بقاء، لا من باب خيار الفسخ. فعقده رأس الرتبة إذا كان من باب الإجازة فعقده متزلزل من حيث الحدوث كبيع الفضول العادي للبقاء كما قواه بعض من قارب عصرنا. قرب ماذا؟ قرب أن يكون التزلزل في البقاء، يعني من باب خيار الفسق. بعض من قارب عصرنا يقال هو الشيخ صاحب المقابيس، وتبعه بعض من عاصرناه يقال انه الشيخ صاحب الجواهر، بقاعدة نفي الضرر، إذ في هذا الجواب سجواب آخر هنا فقط نبين شنو، نبين أنه كيف استدلوا بقاعدة نفي شنو، نفي الضرر. ليش هذا من باب خيار خيار الفاس في محل كلامنا، نعطي حق الإجازة مو من باب الإجازة، من باب خيار الفاس نعطي هذا الحق. استدلوا على إعطائه الحق بماذا؟ بقاعدة نفي الضرر. قالوا لعله عندما باع باع بسعر أقل من القيمة الواقعية، فإحنا إذا ما أعطينا هذا الحق سوف يقع شنو؟ في الضرر. إنه كان يتخيل الكتاب مو إله، فلعله يتسامح في بيعه، أما إذا كان إله لا يتسامح في بيعه، فإلزامه بهذا البيع من دون إعطاء هذا الحق له إيقاع له في الضرر. فلأجل دفع الضرر عنا نعطي شنو؟ نعطي هذا الحق. هذا أشبه بإعطاء حق الفسخ لمن؟ لصاحب الشنو؟ لصاحب الخيار. واضح؟ في غيار الغرب ليش نعطي حق الفسخ؟ ليش نعطي حق الفسخ؟ لأن البيع أساسا متزلزل؟ لا، بيع تام، نعطي هذا الحق حتى ندفع عنه الضرر المتوجه إليه على تقدير أن تكون المعاملة شنو فيها غاب. خيار العيب ليش نعطيه؟ حتى ندفع عنه الضرر. فكأنه هذا من هذا القبيل، نعطيه هذا الحق لأجل أن لا يقع في الضرر، فيكون من قبيل خيار الفاسد لا من قبيل الإجازة. وصلى الله على محمد.